بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر الله عز وجل في هذه الآية بالمحافظة على الصلوات، فقال: حافظوا، أي داوموا وواظبوا على الصلوات، يعني الصلوات الخمس. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وقوموا لله قانتين، قوموا لله أي قفوا له في صلاتكم قانتين خاشعين. فدلت هذه الآية الكريمة على وجوب المحافظة على الصلوات، وأن المؤمن يجب عليه أن يحافظ على هذه الصلوات، وذلك بأن يأتي بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة بقوله وفعله، فبين ذلك بفعله حينما صلى بالناس على المنبر ذات يوم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أجمع الأحاديث فيما يتعلق بصفة الصلاة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أساء في صلاته، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فسلم عليه فصلى ركعتين، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم صلى، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فردده ثلاث مرار. ثم قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث. وفي هذه الجملة من الحديث، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام ردد الرجل ثلاث مرات، فيه دليل على أن الإنسان مهما اجتهد في العبادة وأحسن فيها، أنها إذا لم تكن موافقة للشرع فإنها لا تكون صحيحة. فليست العبرة بكثرة العمل وحسن النية، وإنما المعتبر بحسن العمل، وذلك بأن يكون موافقا لشريعة الله مع الإخلاص لله. قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي قول الرجل أيضا: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فيه دليل على جواز الحلف أو القسم من غير استقسام، فيجوز للإنسان أن يحلف ولو لم يطلب منه الحلف أو القسم، وذلك في الأمور الهامة. أما أن يجعل اليمين على لسانه دائما فهذا من الأمور التي لا تنبغي، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لكن في الأمور الهامة يحسن بالإنسان أن يحلف أو يقسم لتأكيد الخبر والأمر. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في ثلاث مواضع. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثاني في سورة سبأ، قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن، قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فإذا دعت الحاجة إلى الحلف أو القسم لتأكيد الخبر فإن ذلك لا بأس به. وقد ذكر علماء البلاغة أن المخاطب بالنسبة للخطاب لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون المخاطب خالي الذهن، بمعنى أنه ليس عنده إنكار ولا تشويش فيما يتعلق بالخبر، فلا حاجة إلى أن يؤكد الخبر، بل يلقى إليه الخبر مجردا فتقول مثلا: قادم زيد فقط. والحال الثانية أن يكون عنده تردد في الخبر، قالوا فيحسن التوكيد بقسم أو غيره فتقول مثلا: لقد قادم زيد. والحال الثالثة أن يكون منكرا للخبر، قالوا فيجب التأكيد بقسم أو غيره فتقول: والله لقد قدم زيد. ففي هذا الحديث في قولي: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فيه دليل كما تقدم على جواز الحلف أو القسم من غير استقسام. ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة، يعني أردت القيام إلى الصلاة، فعبر بالفعل عن إرادته. وقد تقدم لنا مرارا أن الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه، كما في هذا الحديث وكما في قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وكما في قوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن، أي أردت أن تقرأ. والثاني أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع فيه والتلبس به. ومنه حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. فقول إذا خطب ليس المراد إذا أراد أو إذا فرغ، وإنما المراد إذا شرع وتلبس في الخطبة. والثالث أن يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الفراغ منه والانقضاء، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه. فالمراد إذا شرب يعني تحقق منه الشرب. فقال: إذا قمت إلى الصلاة، وقول إذا قمت إلى الصلاة يشمل الفرض والنفل. وفي قوله أيضا إذا قمت إلى الصلاة دليل على وجوب القيام في الصلاة، والقيام في الصلاة ركن من أركانها لا تصح إلا مع العذر، فيجب على كل من أراد الصلاة أن يقوم فيها، ولكن يسقط القيام في مواضع، منها أولا عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن القيام فإنه يصلي قاعدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الموضع الثاني من المواضع التي يسقط فيها القيام في صلاة النافلة، فإنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة النافلة قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لكن له نصف أجر صلاة القائم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. الموضع الثالث من المواضع التي يجوز فيها أن يصلي قاعدا في حال الخوف، يعني إذا كان الإنسان خائفا كما لو كان بينه وبين عدو أو سبع جدار قصير، ولو قام لرآه العدو وتضرر بذلك، فيجوز له في هذه الحال أن يصلي قاعدا. والموضع الرابع من المواضع التي يجوز فيها أن يصلي قاعدا: إذا صلى الإمام قاعدا فإنه يجب على المأموم أن يصلي قاعدا. إذا كان الإمام قد ابتدأ الصلاة قاعدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال في آخر الحديث: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ولكن هذا أعني وجوب صلاة المأموم قاعدا فيما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا. وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل، يعني حصلت له علة فقعد، فإن المأموم يصلي قائما. والدليل على هذا التفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام أناب أبا بكر رضي الله عنه ليصلي بالناس، فلما أحس عليه الصلاة والسلام بنشاط قام إلى المسجد، فجيء به ورجلاه تخطان الأرض، فقعد بجوار أبي هريرة رضي الله عنه، فأراد أن يتأخر فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي قاعدا ويكبر الناس بتكبيره، بحيث أن أبا بكر يجهر بالتكبير فيسمع الناس التكبيرة، وأتم الصحابة رضي الله عنهم صلاتهم قائمين لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما. هذه هي المواضع الأربع التي يسقط فيها القيام. فالقيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. أسبغ أي أتم، لأن الإسباغ هو الإتمام، ومنه قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها. وإسباغ الوضوء نوعان: إسباغ واجب وإسباغ مستحب. أما الإسباغ الواجب فهو غسل الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل الرجلين. هذا إسباغ واجب، بمعنى أنه يجب أن يغسل هذه الأعضاء الأربعة. والنوع الثاني من الإسباغ إسباغ المستحب، وهو ما زاد على ذلك كغسل الكفين ثلاثا، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، وتخليل الأصابع، إلى غير ذلك من سنن الوضوء. قال: ثم أسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة. القبلة هي الوجهة، والمراد بها الكعبة شرفها الله، وسميت قبلة لأنها تكون قبالة المصلي، ولأن المصلي يستقبلها في صلاته. واستقبال القبلة كما تقدم في الدرس السابق شرط من شروط صحة الصلاة. قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهو كما تقدم شرط من شروطها، ولا يسقط إلا في مسائل ثلاث: المسألة الأولى في حال العجز، والمسألة الثانية في صلاة الخوف، والمسألة الثالثة المتنفل على راحلته في السفر. فهذه المسائل الثلاث أعني المسألة الأولى في حال العجز، فإذا عجز عن استقبال القبلة كالمريض الذي لا يتمكن من التوجه سقط عنه الاستقبال. والحال الثانية في صلاة الخوف، قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والمسألة الثالثة من المسائل التي يسقط فيها استقبال القبلة المتنفل في سفره إذا كان سائرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال: ثم استقبل القبلة فكبر، كبر أي تكبيرة الإحرام، فقل الله أكبر. وهذه التكبيرة لا تنعقد الصلاة إلا بها، تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها، فهي ركن من أركانها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وتكبيرة الإحرام لها شروط، منها أولا أن يأتي بها الإنسان قائما، فلو أنه كبر للإحرام في حال نهوضه، فمثلا لو أقيمت الصلاة وفي حال نهوضه قال الله أكبر لم تنعقد صلاته، فلا بد أن يأتي بها في حال قيامه. ثانيا لا بد أيضا أن يأتي بهذا اللفظ وهو قوله الله أكبر، فلا يجزئ لو قال الله الأجل أو الله الأعظم ونحو ذلك. ثالثا أيضا من شروطها أن يرتب هاتين الكلمتين الله أكبر، فلا يجزئ لو قال أكبر الله. ومن شروطها أيضا أن لا يمد الهمزة في لفظ الجلالة وفي أكبر، فلا يقول الله أكبر، لأن الجملة حينئذ تنقلب من كونها خبرية إلى كونها استفهامية. قال الله عز وجل الله خير أما يشركون. ومن شروطها أيضا أن لا يمد الباء في أكبر، فلا يقول الله أكبر، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل. ومن نعم هذه هي شروط التكبير، أن يحافظ على هذا اللفظ فلا يأتي بغيره، وأن لا يمد الهمزة في لفظ الجلالة، وأن لا يمد الباء أيضا في التكبير. والتكبير الوارد أو وصفة التكبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند تكبيرة الإحرام ثلاث صفات، ورد عنه التكبير على صفات ثلاث. الصفة الأولى أن يقرن التكبير مع الرفع، فيرفع يديه مكبرا فيقول الله أكبر. والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع، بحيث يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. والصفة الثالثة عكسها، أن يرفع يديه ثم يكبر فيقول هكذا الله أكبر. كل ذلك ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمؤمن أن يحرص على أن يأتي بالتكبير على جميع الصفات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرفع يديه حال التكبير إما إلى فروع أذنيه وإما إلى حذو منكبيه، وكلاهما جاءت به السنة أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه، والمنكب هو أعلى الكتف. وجاء في بعض الأحاديث أنه يرفع يديه إلى فروع أذنيه. وقد جمع بعض العلماء أو حاول بعض العلماء الجمع بينهما وجعلهما صفة واحدة، وقال إن من عبر بقوله كان يرفع إلى فروع أذنيه فباعتبار أطراف الأصابع، ومن قال إنه يرفع إلى حذو منكبيه فباعتبار منتهى اليد، يعني لأن الإنسان إذا رفع تكون الأصابع عند فروع الأذنين ويكون طرف اليد عند المنكبين، لكن الأصل عدم ذلك، الأصل أن هذه صفة وهذه صفة. وعلى هذا فيشرع للإنسان في التكبير الصلاة أن ينوع، بحيث أنه يرفع تارة إلى فروع أذنيه، وتارة إلى حذو منكبيه، وتارة يكبر ثم يرفع، وتارة يرفع ثم يكبر، وتارة يقرن بين التكبير وبين الرفع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أتى بثم الدالة على التراخي، لأن بين التكبير وبين القراءة شيء. ما هذا الشيء؟ نقول بينهما أولا الاستفتاح، ثم التعوذ، ثم البسملة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ، فيشرع بعد تكبيرة الإحرام أن يستفتح بأنواع الاستفتاح الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا من أصح الأحاديث الواردة في دعاء الاستفتاح. كذلك أيضا جاء صح عن عمر رضي الله عنه موقوفا، وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الحديث. فكل استفتاح جاءت به السنة وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يشرع للمؤمن أن يستفتح به، أولا لأجل أن يفعل السنة على جميع وجوهها فيكون مقتديا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه هي القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة. فالعبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يفعل جميع هذه العبادات على جميع وجوهها، هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن الأفضل أن يختار الإنسان أكمل هذه الصيغ وأكمل هذه الوجوه فيواظب عليه. فمثلا في دعاء الاستفتاح يختار مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي فيواظب عليه، أو سبحانك اللهم وبحمدك فيواظب عليه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثالث إلى أنه إذا أمكن أن يجمع بين ما يمكن الجمع فهذا هو المشروع. فمثلا في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ورد في بعض الحديث التحيات المباركات الصلوات الطيبات، فيجمع ويلفق بحيث يكون التشهد واحدا مجموعا من هذا الحديث ومن هذا الحديث. وإلى هذا ذهب بعض المحدثين من المتأخرين، ولكن هذا القول ضعيف، لأننا لو قلنا بالجمع فمعنى ذلك أننا أتينا بصيغة جديدة لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأرجح الأقوال وأصح الأقوال ما تقدم من أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يفعلها على جميع وجوهها، أولا ليكون مقتديا ومتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأجل أن لا يصيبه السآمة والملل، لأن الإنسان إذا لزم نوعا واحدا فقد تصيبه السآمة والملل، ولأنه أيضا إذا حافظ على صفة واحدة أو على نوع واحد فمعنى ذلك أنه يكون هاجرا وتاركا للأنواع الأخرى، وهذا سبب لنسيانها وضياعها. ثم قال عليه الصلاة والسلام فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فبعد أن يكبر ويستفتح ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو غير ذلك مما ورد، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة ليست من الفاتحة، هي آية من كتاب الله في سورة النمل في في قوله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم تفتتح بها كل سورة، لكنها ليست من الفاتحة. والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. فدل هذا على أن البسملة ليست من الفاتحة، وإنما يأتي بها افتتاحا لها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اقرأ، وهذه القراءة تشمل القراءة الواجبة والقراءة المستحبة، فيكون قوله اقرأ على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب، فهو من باب استعمال المشترك في معنيه، فيستعمل اللفظ المشترك في معنيه. فهنا اقرأ يعني قراءة واجبة وقراءة مستحبة، والقراءة الواجبة هي الفاتحة كما دلت عليه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. وقال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وأما ما زاد على الفاتحة فهو سنة، ما زاد على الفاتحة فهو سنة، فلو اقتصر الإنسان على قراءة الفاتحة صحت صلاته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. أتى بثم الدالة على التراخي، لأن هناك شيئا بين القراءة وبين الركوع وهو السكوت. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسكت في الصلاة 3 سكتات: السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام لأجل دعاء الاستفتاح، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. السكتة الثانية بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة، كان عليه الصلاة والسلام يسكت سكتة يسيرة، ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يسكت بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، وإنما يسكت سكتة يسيرة. ما فائدة هذه السكتة التي بعد قوله ولا الضالين آمين وقبل قراءة السورة؟ لها فوائد متعددة، منها أولا لأجل أن يتراد نفس الإمام إليه، فلأجل أن يتراد نفسه ويأخذ نفسا يسكت هذه السكتة. ثانيا أيضا لأجل أن يمكن الإمام المأموم من الشروع في الفاتحة فيقرأ الفاتحة. وثالثا أيضا لأجل أن يستحضر الإمام ما يقرأ به إذا لم يكن محضرا، لأن الإمام قد لا يكون محضرا ما يقرأ، فإذا قال ولا الضالين آمين يستحضر بماذا سيقرأ، فتكون هذه السكتة فيها سعة للإمام بحيث يفكر ويستحضر ماذا سيقرأ. الفائدة الرابعة الفصل بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة، والشارع له نظر في التفريق والفصل بين الفرض وبين النفل. قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والسكتة الثالثة تكون بعد قراءة السورة وقبل الركوع، هذه السكتات 3 الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم اركع يعني بالتكبير، فيكبر للركوع، والركوع في اللغة بمعنى الانحناء، وأما شرعا فهو الانحناء تعظيما لله عز وجل. وحد الركوع الواجب قال العلماء: أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة. إذا مست يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة هذا هو الركوع المجزئ. وقيل إن الركوع المجزئ هو أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. وهذا هو الركن الثاني من الأركان المذكورة في الحديث، وهو الركوع. والركوع يجتمع فيه ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم لله: تعظيم قلبي وتعظيم قولي وتعظيم فعلي. فالتعظيم القلبي أن الإنسان ينحني تعظيما لله بقلبه، وينحني تعظيما لله عز وجل ببدنه، وينحني تعظيما لله بقوله حيث يقول سبحان ربي العظيم. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل ثم اركع. وذكرنا أن حد الركوع الواجب والمجزئ أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة. لكن هنا مسألة، وهي إذا كان الرجل أحدب، هيئته راكعا، هيئته وهو راكع كهيئته وهو قائم، بمعنى أنه مقوس الظهر وأحدب، كيف يكون قيامه وكيف يكون ركوعه؟ قال العلماء رحمهم الله يجدد النية. الأحدب الذي هيئته وهو قائم كهيئته وهو راكع يجدد النية فيقول الله أكبر وينوي الركوع وهو على حاله وعلى صفته. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يجدد أحدب الركوع بنية. قال ابن عقيل رحمه الله من فقهاء الحنابلة كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية، لأن كلمة فلك تطلق على الواحد والجمع، فتقول جاءت الفلك، ربما تكون واحدة وربما تكون أكثر، ما الذي يعين؟ النية. إذن الأحدب ينوي الركوع بل يجدد النية للركوع. والمشروع في الركوع أن يحصر ظهره وأن لا يرفع رأسه ولا يصوبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع يسوي ظهره، حتى قيل إنه لو صب عليه الماء لاستقر. فلا يشرع أن يحصر ظهره ولا أن يرفعه ولا أن يرفع رأسه ولا أن يخفضه، بل يكون رأسه حيال ظهره مساويا. هذه هي السنة الواردة. ويضع يديه أو كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، لأن ذلك أمكن للركوع. فأنت لو وضعت يديك على ركبتيك وأنت قد ضممت أصابعك تشعر بمشقة، لكن إذا وضعت يديك على ركبتيك مفرجتي الأصابع كان ذلك أيسر وأمكن فيما يتعلق بالركوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وما حد الطمأنينة؟ حد الطمأنينة أن يأتي بقدر الذكر الواجب. فمن ركع وقال سبحان ربي العظيم هذا هو قدر الطمأنينة. وليس معنى هذا أن الإنسان يأتي بذلك، لا، هذا هو الواجب. المشروع أن يزيد على ذلك، لكن حد الطمأنينة الواجبة هي بقدر الذكر الواجب لذاكره أو لناسيه. ثم والمشروع في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم. ولهذا لما نزل قوله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فيقول سبحان ربي العظيم يكرر ذلك، وإن قال سبحان ربي العظيم وبحمده فحسن. ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة: كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فيشرع أيضا أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع يعني من الركوع حتى تعتدل قائما، ويعود كل فقار إلى موضعه. والمشروع حينما يرفع من الركوع أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فالإمام والمنفرد حال رفعه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال: ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فيقول حال رفعه من الركوع: ربنا ولك الحمد. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحمد فيما بعد الركوع أربع صفات. الصفة الأولى أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم ربنا ولك الحمد. والصفة الثانية: اللهم ربنا لك الحمد. والصفة الثالثة: ربنا ولك الحمد. والصفة الرابعة: ربنا لك الحمد، بإثبات اللهم مع الواو وحذفها. كل ذلك جاءت به الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. فعلى هذا المشروع للإنسان أن ينوع، فأحيانا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، أو يقول: اللهم ربنا لك الحمد، وأحيانا يقول: ربنا لك الحمد، وأحيانا يقول: ربنا ولك الحمد، لأجل أن يفعل السنة على جميع وجوهها الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم ربنا لك الحمد. والأفضل أن يكمل الوارد أو الدعاء الوارد، فيقول: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أحق ما أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم اسجد يعني بعد الرفع من الركوع يخر ساجدا، ويجب أن يكون السجود على الأعضاء السبعة، وهي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهي اليدان وأطراف واليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف. هذه هي الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها. فيسجد على يديه، يضع يديه على الأرض، وركبتيه وأطراف القدمين مع جبهته وأنفه. فإن سجد أو فإن جعل حائلا بينه وبين أعضاء سجوده، يعني لو سجد على حائل فما الحكم؟ الجواب: الحائل الذي يحول دون أعضاء السجود لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الحائل بالنسبة للركبتين والقدمين، فهذا لا حرج فيه. فمثلا لو أن الإنسان سجد وعليه نعلان أو خفان، أو كان بين ركبتيه وبين موضع السجود شيء من اللباس ونحو ذلك، فلا حرج، لأن هذا ثبتت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي بإزاره، ويكون الإزار حائلا بين ركبته وبين الأرض، وكان يصلي بنعليه، والنعال تكون حائلة بين أطراف القدمين وأطراف والأرض. فإذا كان الحائل لأعضاء السجود يتعلق بالقدمين والركبتين فلا حرج. الحال الثانية أن يكون الحائل
الحائل الذي يحول دون أعضاء السجود في غير الركبتين وأطراف القدمين، فإن كان من أعضاء السجود لم يصح السجود، كما لو أراد أن يسجد فوضع فسجد على يده فإن ذلك لا يصح. فإذا كان الحائل من أعضاء السجود فإن السجود لا يصح، لأنه لا يصدق عليه أنه سجد على الأعضاء السبعة. والثاني أن يكون الحائل متصلا بالمصلي من غير أعضاء سجوده، كما لو سجد على طرف ثوبه أو غترته أو نحو ذلك، يعني إذا أراد أن يسجد يضع غترته ثم يسجد عليها، فهذا إذا دعت إليه الحاجة، كما لو كانت الأرض فيها شدة حرارة أو باردة ويتأذى من شدة حرارتها أو برودتها فلا بأس. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في شدة الحر، حتى إن كان أحدنا ليضع رداءه على الأرض فيسجد عليه من شدة الحر. وهذا دليل على جواز السجود على الحائل الذي يكون متصلا بالمصلي. فلو فرض أن إنسانا مثلا سجد، فلما سجد شم رائحة كريهة تؤذيه في الفرش، أو كان هناك غبار وعنده حساسية أو ما أشبه ذلك، فوضع غترته أو وضع خشماغه أو نحو ذلك وصار يسجد عليه فلا حرج. الثالث أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي كالخمرة والسجادة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لأنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد على الخمرة، إلا أن العلماء قالوا يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأجل أن لا يكون متشبها بالرافضة، فيكره أن يخص جبهته بمعنى أنه يضع على جبهته شيئا يسجد عليه فقط، فهذا مكروه لئلا يتشبه بأهل البدع. فتبين الآن أن السجود على الأعضاء السبعة واجب، وأنه إذا كان هناك حائل بينه وبين أعضاء سجوده، فإن كان الحائل بالنسبة للقدمين والركبتين فلا بأس، وإن كان الحائل لبقية الأعضاء فهو على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، كما لو سجد على يده فلا يصح. والحال الثاني أن يكون الحائل متصلا بالمصلي كالغترة والعمامة، فهذا جائز عند دعاء الحاجة، وأما إذا لم تدعو الحاجة إليه فأقل أحوال يكون مكروها. والحال الثالث أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي كالخمرة والسجاد ونحو ذلك، فهذا جائز إلا أنه يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. والسنة عند السجود أن يضع كفيه على الأرض مضمومتي الأصابع موجهة رؤوسها نحو القبلة، يضع كفيه على الأرض مضمومة الأصابع، لا يفرج بل يضمها ويضعها على الأرض ويوجه الكفين نحو القبلة. هذه هي السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أين يضع كفيه عند السجود؟ هل يضع كفيه عند فروع أذنيه أو عند حذو منكبيه أم ماذا؟ الذي جاءت به السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان يسجد بين يديه، كان يسجد بين يديه، والبينية تقتضي الوسط، فعلى هذا لو سجد يعني وضع يديه وسجد بحيث تكون الكفين أو اليدين قرابة فروع الأذنين أو عند الجبهة فلا حرج في ذلك. والسنة أيضا في السجود المجافات، يعني أن يجافي بين عضديه عن جنبيه ويفرج، ما لم يكن في تفريجه ومجافاته إيذاء لمن يصلي بجانبه. فإن كان هناك إيذاء لمن يصلي بجانبه ففي هذه الحال لا يفرج ولا يجافي، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفعل سنة يترتب عليها إيذاء أو فعل محرم. هذا ما تيسر الكلام عليه، ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ما تبقى من صفة الصلاة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم.